الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على ناجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس مدارستنا لكتاب الحجر من كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الأربعاء 27 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله فصل: ومن دفع ماله بعقد كبيع ورهن. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمسلمين رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن دفع ماله بعقد كبيع ورهن أولى كعارية ووديعة إلى محجور عليه لحظ نفسه كصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه لأنه سلطه عليه برضاه، ويضمن إتلاف ما لم يدفع إليه.
هذه مسألة مهمة، وهي أنه لو دفع الإنسان ماله باختياره بدون اضطرار بعقد، مثال ذلك بيع ورهن، أو ليس بعقد كعارية ووديعة إلى محجور عليه لحظ نفسه فأتلفه، فهل يضمن أو لا يضمن؟ هذه صورة المسألة. يعني مثلا لو أن إنسانا عنده أيتام أخيه، معلوم أن اليتيم محجور عليه حتى يبلغ يدرك الرشد، فأعطاه سيارة نفسه أو أعطاه شيئا فباع ليبيعه أو أعطاه شيئا ليرهنه فأتلفه، هل يضمن أو لا يضمن؟ الصحيح أنه لا يضمن، ولهذا قال الماتن: لم يضمنه. لماذا لا يضمنه؟ لأنه ليس أهلا للتصرف، فأنت أعطيته أن يتصرف فتحمل ما جاء من تبعات تصرفك. واضح المسألة؟ إذن من دفع سيارته لولد صغير غير بالغ ولا رشيد فأتلف السيارة لا يضمنها حتى لو كان ما كان. لماذا؟ لأنه في الأصل محجور عليه، كما لو دفع سيارته لمجنون فأتلف السيارة، هل نقول إن سيارتك تأخذها من مال المجنون؟ لا. لماذا؟ لأن المجنون ليس له تصرف، فما دمت أنت أعطيته أهلية التصرف فتتحمل التبعات التي جاءت من وراء تصرفك السيء. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومن أخذ من أحدهم، أي من الصغير والسفيه والمجنون، مالا ضمنه، أي الآخذ، حتى يأخذه وليه لا يضمنه إن أخذه منه ليحفظه ويتلف ولم يفرط، أي الآخذ، لأنه إن فرط فقد ضمن بتفريطه، كمن أخذ مغصوبا من غاصبه ليحفظه لربه، لأن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه.
نعم. الآن مسألة ثانية. الآن من أخذ من محجور عليه، من صغير أو سفيه أو مجنون، مالا، شاف ولد صغير ومعه 100 دينار فأخذ منه 100 دينار، بمجرد ما أن يأخذ من الولد الصغير 100 دينار يصبح الدينار 100 دينار من ضمانه، في ضمانه.
لو رأى مجنونا يسوق سيارة فأخذ مفتاح السيارة من المجنون أصبحت السيارة في ضمانه. هذه صورة المسألة. طيب إذا جاء الولد وترجاه تكفى أعطني المال فأعطاه إياه فأتلفه، هو يضمن. ليش يضمن؟ لأنه لما أخذه صار ضامنا، فلما يدفعه إلى السفيه؟ لما يدفعه إلى المجنون؟ ربما يحرق المال، ربما يتلف المال، لذلك صار بمجرد قبضه ضامنا. ولا تبرأ ذمته إلا بدفع المال إلى ولي الصبي أو ولي السفيه أو ولي المجنون، لا تبرأ ذمته بغير ذلك. كما لو كان للمجنون قبل أن يجن دين على زيد من الناس، فلما جن يدفع المال لمن؟ لا يجوز أن يدفع المال للمجنون، يجب أن يدفع المال لوليه، فإن دفعه إلى مجنون ضمن، هي ما في فرق. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومن بلغ من ذكر أو أنثى حال كونه رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشدا فك الحجر عنه بلا حكم حاكم بفكه. أما كونه ينفك عن الأول فلقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، لأن الحجر عليه إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله على وجه المصلحة حفظا له، وببلوغه رشيدا يقدر على ذلك فيزول الحجر بزوال سببه. وأما كونه ينفك عن الثاني فلأن الحجر عليه لجنونه، فإذا زال وجب زوال الحجر لزوال علته ودفع إليه، أي إلى من قلنا ينفك الحجر عنه ماله، لقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لا ينفك الحجر عنهما قبل ذلك، أي البلوغ والعقل من الرشد محال
مع الرشد
ما أحسن ولا ينفك الحجر عنهما قبل ذلك أي البلوغ والعقل مع الرشد بحال ولو صار شيخين.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا، وهي متى نفك الحجر عن الصبي، متى نفك الحجر عن المجنون. هل يفك الحجر عن المجنون إذا رجع إليه عقله وكان بالغا؟ الجواب نعم. هل يفك الحجر عن الصبي بمجرد بلوغه؟ الجواب لا، حتى يكون مع البلوغ شرط آخر وهو الرشد وحسن التصرف. طيب إذا قلنا إن الحجر ينفك ببلوغ الصبي ورشده وبعود المجنون إلى رشده مع بلوغه، فهل لا بد من حكم حاكم لرفع الحجر أن مجرد البلوغ والرشد كاف في فك الحجر؟ الصحيح وهو المذهب عند الحنابلة وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه بمجرد انفكاك الحجر عنه، بمجرد البلوغ أو الرشد، أو بمجرد البلوغ والرشد للصبي، فإن الحجر ينفك عنه، لا يحتاج إلى حكم حاكم. بمعنى أن الصبي لما احتلم أصبح في الصباح وجاء إلى عمه الذي كان ولي المال فقال: يا عم أنا بلغت، ادفع إلي مالي. ولم يشك الولي بأنه قد بلغ، ولم يشك في رشده وحسن تصرفه، فيجب عليه أن يدفع إليه المال، ولا يجوز له أن يتأخر في دفع المال إلى حين انتظار حكم الحاكم. لكن هنا سؤال: متى نحتاج إلى حكم الحاكم لرفع الحجر عن الصبي أو لرفع الحجر عن المجنون؟ فيما إذا تنازع الناس، فمثلا لو الصبي قد بلغت وأنا رشيد فقالت أمه: لا، هو بالغ ليس برشيد، فليس للولي عمن كان أو خالا أن يدفع إليه المال مع وجود النزاع. من الذي يرفع النزاع؟ حكم الحاكم. القاضي هو الذي يفصل في القضية، فإن حكم بأنه مع بلوغه رشيد دفع إليه المال، وإن حكم بأنه مع بلوغه ليس برشيد بقي الحجر. وهكذا في المجنون، لو ادعى المجنون أنه صار عاقلا، فزعم بعض الأولياء أنه ليس بعاقل، وزعم بعضهم أنه عاقل، فحينئذ لابد من حكم الحاكم لرفع القضايا. إذن ينفك الحجر عن السفيه برشده، وعن المجنون بعقله، وعن الصبي ببلوغه ورشده بلا حكم الحاكم إذا لم يكن هناك نزاع.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وبلوغ الذكر يحصل بواحد من ثلاثة أشياء. أشار الأول بقوله: إما بالإمناء أي بإنزال المني يقظة أو مناما باحتلام أو جماع أو غير ذلك. وأشار للثاني بقوله: أو بتمام 15 سنة أي استكمالها. وأشار للثالث بقوله: أو نبات شعر خشن هو الذي استحق أخذه بالموسى حول قبله دون الزغب الضعيف لأنه ينبت للصغير. وبلوغ الأنثى يحصل بذلك الذي يحصل به البلوغ للذكر وتزيد عليه بالحيض. وحملها دليل إنزالها. والرشد إصلاح المال ووصونه عما لا فائدة فيه ولا يعطى ماله حتى يختبر، ومحل الاختبار قبل بلوغ بلائق به ويؤنس رشده.
نعم، هذه مسألة مهمة، وهي معرفة علامات البلوغ. وقد سبق ذكرنا شيء من هذه العلامات في كتاب الغسل، وهنا فيه التفصيل بأي شيء يعرف من الناحية الشرعية بلوغ الذكر. عند الحنابلة بأحد 3 أمور: لا يشترط اجتماعها، يكفي واحدة من 3: إما بالإمناء سواء كان بالاحتلام أو بالجماع يقظة، لا فرق بين هذا وهذا. الأمر الثاني عند الحنابلة بلوغ 15 سنة، متى صار الولد عمره 15 سنة فإنه بالغ. هل هذا الحكم متفق عليه بين العلماء؟ الجواب لا، وإنما هذا هو القول المعتمد في مذهب الحنابلة لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليغزو مع المجاهدين في غزوة أحد فاستصغر فرد، فلما كان في غزوة الأحزاب قال: عرضت فقبلني وأنا يومئذ 15 عاما. إذن قال عمر بن عبد العزيز: فهذا هو الفيصل في البلوغ للذكور. طيب، إذا رأت الدولة أن البلوغ لا يكون إلا بعد 21 سنة، مثل عندنا الآن في الكويت البلوغ، متى يرفعون شؤون القصر؟ متى يرفعون الحجر عن اليتيم؟ إذا صار عمره 21 سنة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن له ذلك، للحاكم ذلك، لأن للحاكم أن يضيق الواسع أو يوسع الضيق، له ذلك. وهذا مما ضيقوه على لأجل حظ اليتيم، لأجل حظ المحجور عليه، فلا بأس من ذلك، والله أعلم. الأمر الثالث نبات شعر خشن يكون إما حول القبل، فهذا يدل على أنه قد بلغ. أما وجود شعر الزغب وهو الشعر الناعم الذي يكون على الجلد ابتداء، فهذا لا يدل على البلوغ. هذه 3 علامات هي للذكر وللأنثى. والرابعة علامة بلوغ الأنثى وهي الحيض. فإذا حاضت الأنثى فذلك دليل على بلوغها، سواء كانت في التاسعة أو في العاشرة أو في العشرين، أينما كانت في أي عمر كان. طيب وإذا حملت امرأة ما حاضت لكنها تزوجت وحملت، فحملها دليل إنزالها، لأنه لا يمكن الحمل بلا إنزال مني، لأن الله قال من بين الصلب والترائب، فدل على أن البويضة قد نزلت، والمرأة لا تكون لها بويضة إلا بعد البلوغ. ثم قال بعد أن عرف البلوغ عرف الرشد. ما هو الرشد؟ قال إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. إذن ما هو الرشد في باب رفع الحجر؟ ترى الرشد هنا غير التمييز، لا يخلط عليك الأمر، عندنا تمييز وعندنا رشد. الولد الصبي المميز يؤمر بالصلاة ويؤمر بالصوم ويؤمر بطلب العلم، يؤمر بالآداب، يؤمر باللباس المحتشم، يؤمر بعدم الدخول للنساء، هذا شيء ثاني. المميز هو الذي يفرق بين العشرة والخمسة من الدنانير، والحين ما في أحد ما يميز، حتى اللي عمره 3 سنوات يميز. أما الرشد هذا أمر خاص، وهو معرفة كيفية صون المال عما لا فائدة به، يعرف في أي شيء يتصرف هذا المال، هذا هو معنى الرشد. إذن الرشد حسن التصرف في الأموال، كلمتين، الرشد حسن تصرف في الأموال. نعم. أنت ما عندك كتاب؟ فيني كتاب زايد، شوف هني على الطاولة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل. وولاية المملوك لمالكه، لأنه ماله ولو كان السيد فاسقا. وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه، بشرط أن يكون بالغا، لأن الولد قد يلحق بمن لم يثبت بلوغه، ومن لم يثبت بلوغه لم ينفك عنه الحجر فلا يكون وليا، فإن لم يكن له أب فوصيه أو وصي الأب إن عدم، لأنه نائب الأب ولو بجعل وثم متبرع. ثم بعد الأب وصيه تكون ولاية على الصغير وعلى من بلغ مجنونا أو عاقلا، ثم جن الحاكم، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب، فتكون للحاكم كولاية النكاح، إنه ولي من لا ولي له، فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه، أي مقام الحاكم، اختاره الشيخ تقي الدين وقال في حاكم عاجز كالعدم.
هذه مسألة مهمة، وهي لمن الولاية على الصبيان وعلى السفهاء وعلى المجانين؟ هذه مسألة مهمة. الأصل أن ولاية المملوك لمالكه، سواء كان صغيرا أو كان سفيها أو كان مجنونا، وهذا واضح، ولو كان السيد فاسقا. وأما ولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون فلأبيه. طبعا لما نقول لأبيه يعني الأب الأقرب، فإذا عدم الأب الأبعد، فإذا عدم الأب اللي قبل أب الأب، هذا معناه لأبيه، لكن بشرط أن يكون بالغا. هذه صورة مسألة نادرة، والنوادر إنما تبحث في كتب المطولات، كيف يكون أب وهو غير بالغ؟ هذا فيما إذا ألحق النسب به للفراش، هذه صورتها، وهي أندر من النادر. قال: فإن لم يكن له أب، لا يوجد أب ولا جد ولا جد الأب ولا جد الجد، فأين تنتقل الولاية؟ طبعا الصغير هو ابن، الولاية ما تنتقل إلى الأصغر منه. قال: فالحاكم. إذن الحاكم يكون وليا على الصغير وعلى المجنون وعلى السفيه، إذا لم يكن له أب. طيب، هذه مسألة أيضا مهمة، الأب ثم الحاكم، السيد ثم الأب ثم الحاكم كولاية النكاح. الأب إذا وجد فليس لأحد ولاية النكاح، كما السيد إذا وجد ليس لأحد ولاية النكاح على العبد. فإذا وجد الأب ليس لأحد ولاية النكاح. طيب، إذا لم يوجد الأب فولاية النكاح للحاكم، ولاية النكاح للحاكم. فإذا عدم الحاكم في ولاية النكاح وفي الحجر فأمين يقوم مقامه، مثل إنسان يعيش في بلاد الكفار ما في حاكم مسلم، يعيش في فرنسا، يعيش في لندن، يعيش في أمريكا، ما في حاكم مسلم، أسلمت هي، وليها الكافر لا يمكن أن يكون وليها. طيب، من يكون وليها إذن؟ ليس لها أخ ولا لها جد مسلم ولا لها ابن مسلم، فلمن ولاية النكاح إذن؟ حينئذ ولاية النكاح لأمين يقوم مقام الحاكم، اللي يسمونه في العرف اليوم رؤساء المراكز، لكن بشرط واحد، أن يكون معروفا بإيش؟ بالأمانة. بمعنى لا يزوجها إلا لمن يزوج ابنته إليه، هذا معنى الأمانة. واضح هذا ولا لا؟ وقد أفتى شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه على أن الذين في بلاد الغرب يعيشون في بلاد الكفار وليس لهم أولياء، أن أمناء المراكز هم يزوجون ويقومون مقام الولاية. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وشرط في الولي الرشد، لأن غير الرشيد محجور عليه، والعدالة ولو ظاهرا فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل الأب أو وصيه في ثبوت ولايتهما، وليست الحرية شرطا، فتثبت الولاية للمكاتب على ولده الذي معه في الكتابة، لكن لا تثبت له الولاية على ابنه الحر.
إذن شرط في الولاية الرشد، لا بد أن يكون الولي رشيدا، فإن كان بالغا محجورا عليه لا ولاية له. وشرط فيه العدالة ولو ظاهرا، والعدالة الظاهرة معناها أنه محافظ على الواجبات ظاهرا، تارك للمحرمات ظاهرا، وبينه وبين الله عز وجل الأمور. فإذا شرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا. طيب، إذا كان الأب فاسقا، يعني مثلا لا سمح الله كان يشرب المخدرات اللي يسمونها المدمن، أو معروف بشرب الخمر، فلا ولاية له، تنتقل الولاية إلى الحاكم، تنتقل الولاية إلى الحاكم، لأن العدالة الظاهرية شرط، وهذه قضية مهمة. طيب، إذا كان الأب فاسقا، هل مباشرة تنتقل الولاية إلى الحاكم، ولا عند طلب البنت؟ هذه مسألة أخرى. وليست الحرية شرطا، فتثبت الولاية للمكاتب على ولده الذي معه في الكتابة، لكن لا تثبت الولاية على ابنه الحر. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والجد لا ولاية له، لأنه لا يدلي بنفسه، وإنما يدلي بالأبي فهو كالأخي، والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم، لأن المال محل الخيانة، ومن عدا المذكورين أولا قاصر عنهم غير مأمون على المال إلا بالوصية.
نعم، هذه مسألة الآن في التفريق بين ولاية الحجر وبين ولاية الزواج. معروف أن ولاية الزواج يزوج الأب، ثم إن لم يكن فالابن، فإن لم يكن فالجد، فإن لم يكن فابن الابن، وهكذا. لكن في ولاية الأموال إذا لم يوجد الأب، عند الحنابلة تنتقل الولاية مباشرة إلى الحاكم لا إلى الجد، ولا إلى الأخ ولا إلى الأم، لأن الجد يدلي إلى المحجور عليه بواسطة، وهو من؟ الأب. والأخ يدلي إلى المحجور إليه بواسطة، وهو من؟ الأب. وحينئذ قالوا توجد تهمة في خيانة الأموال وعدم حسن التصرف فيها إلا بالوصية. إيش يعني إلا بالوصية؟ يعني إلا أن يقول الأب إن أنا مت فأولادي الصغار المحجور عليهم تحت ولاية ابني فلان، أو الكبير يعني، أو يقول إن أنا مت فأولادي الأيتام في حجر أخي فلان، أو يقول إن أنا مت فأولادي الأيتام في حجر أبي، أو يقول إن أنا مت فأولادي الأيتام في حجر أمهم وهي الولي عليهم، فصارت وصية. وحينئذ الوصي مقدم على سائر العصبات، والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم لأنهم محل الخيار إلا بالوصية. فإذا وصى، طيب إذا وصى الأب فهم، طيب إذا وصى الحاكم نفس الشيء، إذا وصى الأب تنفذ وصيته، طيب إذا لم يوصي الأب وانتقلت إلى الحاكم لكن الحاكم جعل الولاية في الجد أو جعل الولاية في الأخ أو جعل الولاية عند الأم، جائز. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة، فإن تبرع ولي الصغير والمجنون بهبة أو صدقة أو حابى بأن اشترى لموليه بزائد أو باع بنقصان أو زاد في الإنفاق.
الأصوب أنك تقول بدل ما تقول لموليه، الصواب أنك تقول لموليه.
نعم صحيح.
واضح؟ لأن المولي هو اللي ولاه الولاية.
نعم واضح. نعم.
أيوه أحسنت.
أو حاب بأن اشترى لموليه بزائد أو باع بنقصان أو زاد في إنفاق عليهما على نفقتهما بالمعروف ضمن الزائد لأنه مفرط فيه. وتصرف الثلاثة السفيه والصغير المجنون ببيع أو هبة أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح، ويصح إقرار مأذون له ولو صغيرا في قدر ما أذن فيه فقط. وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونا له، لكن السفيه أقر بحد أي بما يوجب الحد كالقذف والزنا، أو أقر بنسب أو طلاق أو قصاص صح إقراره بذلك وأخذ به في الحال، قال ابن المنذر: وهو إجماع من نحفظ عنه لأنه غير متهم في نفسه، والحجر إنما يتعلق بماله ولا يجب فيما إذا أقر بقصاص مال عفي عليه، وإن أقر بمال كالقرض وجناية الخطأ والإتلاف أخذ به أي بإقراره، فلا يلزم إلا بعد فك الحجر عنه، لأن لو قبلناه في الحال لزال معنى الحجر.
نعم، هذه مسائل أيضا مهمة، وهي أنه لا يجوز ويحرم على ولي الصغير سواء كان سيدا، سواء كان أبا أو كان وصي الأب أو كان حاكما، يحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلح، إلا السيد في مال مملوكه فإنه يتصرف فيه لأنه وعبده مال له. فلو تصرف الولي بأن اشترى شيئا وزاد في ثمنه فيضمن الزيادة من ماله الخاص، أو أهدى من مال الولي من مال موليه فيجب عليه أن يضمن هذا الذي أهدى، أو أنقص من مال موليه بعطية ضمن، أو زاد على الإنفاق على الأيتام على المحجور عليهم عن المعتاد يضمن الزيادة. هذه قضايا مهمة، لأنه ليس لولي المحجور عليه أن يتصرف في مال المحجور إلا بما فيه الرشد. وقلنا الرشد ما هو؟ التصرف الذي يصلح المال، صح ولا لا؟ هذا لا بد منه. ثم قال وتصرف الثلاثة، يعني السفي والصغير والمجنون، ببيع أو هبة أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأنه محجور عليه، لأنه محجور عليه. ويصح إقرار مأذون له، فإذا قال ولي الصبي اذهب إلى الجمعية واشتر فأذن له جاز، لكن بقدر ما أذن فيه، فإن زاد عن المأذون له يحق له الرجوع على من باعه. وتصح معاملة قن، القن العبد، لم يثبت كونه مأذونا له. ليش تصح ما دام ليس مأذونا له؟ قالوا لأنه يمكن لسيده أن يقول اذهب واشتر وبع، وهذا ما جرى عليه العمل، فهو وماله لسيده، فلما صار عنده مال وتصرف صح إقراره وصحت معاملته. يقول لكن السفيه إن أقر بحد، هذه قضية مهمة الآن، لو أن السفيه أقر بأنه حمل فلانة منه وهو سفيه محجور عليه، أو أقر بأنه قذف فلانا، أو أقر بنسب أو طلاق أو قصاص، صح. لماذا صح؟ سؤال. لأنه إنما كان محجورا عليه في المال، وهذه الأمور لا تعلق لها بالأموال، فهو سفيه لا يحسن التصرف في المال، لكن هذه الأمور يدركها، وإن لم يكن يحسن التصرف في المال. ومن أهل العلم من قال إذا حجر عليه بسفه عام فإقراره في أي شيء لا ينفذ، وإذا حجر عليه في سفه خاص وهو المال صح إقراره في غيره. قال ابن المنذر رحمه الله وهو إجماع من نحفظ عنه، يعني الإجماع منعقد على أن السفيه إذا أقر بحد أو أقر بنسب أو طلاق صح منه. طبعا المقصود هنا وهو إجماع من نحفظ عنه، يعني في المحجور عليه في المال لسفه، لأنه غير متهم في نفسه، والحجر إنما يتعلق بماله، ولا يجب فيما إذا أقر بقصاص مال عفي عليه. ما معنى يعني هذه العبارة؟ يقول إذا كان أقر بقصاص ثم ترتب على هذا القصاص مال، قالوا ما نريد القصاص، نريد الدية، معناها رجع التصرف إلى المال، يمكن أن السفيه يكون أقر بهذا بينه وبين ذاكم الناس الذين تنازلوا عن القصاص لأجل المال ليتصرف في المال، يتصور هذا، ولهذا قالوا عفي عليه، أي بمعنى كأنه لا ينظر فيه، لا يجب أن يدفع له المال، لهم المال، لأنه أقر بدم، فلزمهم أحد أمرين لأنه سفيه، إما القصاص وإما العفو بلا مقابل. فإن قالوا لا نريد القصاص ولا نريد العفو بالمقابل، نريد العفو مع الدية، لم ينظر له، كأنه معفو عنه، كأنه لا وجود له. قال وإن أقر بمال كالقرض وجناية الخطأ والإتلاف أخذ به بعد فك الحجر عنه. هذه قضية مهمة، لو أن السفيه أو المحجور عليه لسفه، مو الصبي ولا المجنون، لا السفيه اللي هو الوسطاني، إذا أقر السفيه بقرض أو جناية خطأ أو إتلاف ضمنه لكن ليس الآن بعد فك الحجر عليه. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل. وللولي أي ولي الصغير والسفيه والمجنون غير حاكم وأمينه مع الحاجة أن يأكل من مال موليه، لقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال في شرح المنتهى: وظاهره أنه لا يحل له أن يأكل شيئا ما غناه، لقوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف. وعنه لا يجوز. وعلى المذهب أن إنما يباح له أن يأكل الأقل من أجرة مثله وكفايته، يعني أنه لو كانت أجرة مثله 10 دراهم في كل شهر ويكفيه 8، أو كانت أجرة مثله 8 ولا يكفيه إلا 10، ليس له أن يأكل في الصورتين إلا 8، ولا يلزمه عوض ما أكله إذا أيسر. وللولي الأكل من مال الصغير والسفيه والمجنون مع عدم الحاجة مع فرض الحاكم يأكل ما فرض له الحاكم، ويأكل ناظر وقف بمعروف نصا إذا لم يشترط الواقف له شيئا، وظاهره ولو لم يكن محتاجا. قاله في القواعد: وقال الشيخ: له أخذ أجرة عمله مع فقره. والزوجة وكل متصرف في بيت كأجير أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر، كرغيف ونحوه، كبيضة، لأنه مما جرت العادة للمسامحة فيه، إلا أن يمنعه أي تصدق الزوج
يمنعه الزوج التصدق، بس تقدم
وتأخر، إلا أن يمنعه أي التصدق الزوج، أو يكون بخيلا فتشك في رضاه فيحرم عليها الصدقة بشيء من ماله، كصدقة الرجل بطعام المرأة.
هذه مسألة أيضا مهمة، وهي: هل للولي أن يأكل من طعام موليه أو لا، سواء كان صغيرا أو كان سفيها أو كان مجنونا؟ الذي عليه المذهب أنه يأكل مع الحاجة، يأكل وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه. طيب ماذا يأكل؟ بقدر حاجته. وهنا قال: ليس بقدر حاجة، قال: الأقل من أجرة مثله وكفاية. وهذا كلام دقيق. لما تقول الولي يأكل بقدر حاجته، معناه أنه يمكن أن يأكل أكثر من أجرة المثل. كيف؟ يعني أجرة المثل مثلا هو يذهب وينظر في مزرعة اليتيم، وغيره يذهب وينظر في مزرعة اليتيم. قلنا للأول: أنت مستأجر المزرعة؟ قال: نعم. قلنا: كم أجرتك في الشهر؟ قال: أجرتي في الشهر مثلا 10 دنانير. وهذا الرجل يقول: إذن أنا أجرتي 10 دنانير. لاحظوا الآن، قال: أنا أجرتي 10 دنانير، وهو لا يحتاج إلا إلى 8، فليس له أن يأخذ إلا 8. طيب نعكس، قال: أنا أجرة المثل 10، أنا أخذ 10، بس أنا ما أحتاج 10، أنا أحتاج 15. نقول: لا، ليس لك أن تأخذ 15، ليس لك أن تأخذ إلا 10. هذه صورة المسألة، هذا معنى الأقل من أجرة مثله وكفايته. إذا كان ينظر إلى أجرة المثل فلا يزيد عن أجرة المثل، وينقص عن أجرة المثل إذا كان الكفاية دون المثل، ولا يزيد عن أجرة المثل بتاتا. هذا هو المذهب، لذلك قالوا: على المذهب إنما يباح له أن يأكل الأقل من أجرة مثله وكفايته. قال: وللولي الأكل من مال الصغير والسفيه والمجنون مع عدم الحاجة مع فرض الحاكم. يعني إذا الحاكم قال للأخ: أنت المسؤول عن مال إخوانك، وفرض له أعطيه، قال: أنت لك معاش، فإذا يأخذ راتبا من مال المحجور عليهم بقدر ما وضعه له الحاكم، سواء كان محتاجا أو غير محتاج. إذا عينه الحاكم أو وكله الحاكم فليس هو بحاجة، لأن ننظر هل هو يحتاج أو لا يحتاج، كأنه صار في منزلة الراتب. طيب انتهينا من هذه المسألة، انتقل إلى مسألة أخرى وهي ناظر الوقف. هل لناظر الوقف أن يأكل من الوقف بالمعروف إذا لم يشترط الواقف له شيئا؟ المذهب أن ناظر الوقف يأكل بالمعروف إذا لم يشترط الواقف له شيئا. فإن اشترط الواقف له شيئا فليس له أن يأخذ إلا ما اشترط لما قبل، وإلا ليش تقبل؟ مثلا قال رجل لأحد الأشخاص: أنا بخليك ناظر على أوقافي وعماراتي بشرط أنك تسكن في أحد الشقق بالمجان، ليس له أن يأخذ فلسا آخر زائد، خلاص، لأنه قبل الشرط. لكن لو لم يشترط وكان أجرة المثل لمثله مثلا فرضا شقة وفوقها 200 دينار، فنقول خذ شقة وفوقها 200 دينار مثلا، هذه أمثلة فقط وليس لتحديد الصورة. وقال الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: لو أخذ أجرة عمله مع فقره، أي ولو لم يكن محتاجا، وهذا هو الصواب، لأن الناظر عامل، لأن الناظر عامل وليس كالولي في مال المحجور عليه والسفيه والصبي والمجنون. ثم ذكر مسألة ثالثة متعلقة بالأكل، وهي: هل للزوجة أو متصرف في البيت كالعبد أو متصرف في البيت كالخادمة الأجيرة التي تعمل عندك، هل لهؤلاء أن يتصدقوا ببعض ما في البيت مما جرى به العرف كخبزة أو ملح أو كبريت أو نحو ذلك من الأمور التي يتسامح الناس فيها عادة؟ الجواب: نعم، كل متصرف في بيت، سواء كانت خادمة أو عبدا أو أمة أو زوجة، فلهم أن يتصدقوا بما جرت به العادة مما لا يلحف مال صاحب البيت، إلا في صورة واحدة، إلا أن يمنعه. فإذا كان يمنعه لكونه شحيحا أو يكون بخيلا، فليس لأحد أن يتصدق من ماله ولو بفلس إلا بإذنه، ولو بفلس إلا بإذنه. لماذا؟ لأن الصدقة بالفلس والفليس من باب الإرفاق، وما ينتج عن التصدق بلا إذنه من باب الشقاق. أيهما مقدم، سد باب الشقاق ولا جلب الإرفاق؟ سد باب الشقاق مقدم، ولهذا قالوا: ليس لها ذلك، وليس لمتصرف في بيت كأجير أن يتصدق بلا إذن صاحبه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. إن شاء الله المحاضرة القادمة نأخذ باب الوكالة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ما يجوز إلا بشرط واحد، وهو أنه ينظر بعد اليومين فيتبايع على حساب اليومين. واضح؟ واضح؟ يعني مثلا أنت تقول له: أنا بكيلو ذهب، مثلا كيلو ذهب كم؟ مثلا قال لك: والله كيلو ذهب مثلا 25,000 دينار كويت. قل له: هاتفضل، هذه 25,000 دينار، أنا أخذ كيلو الذهب بعد 3 أيام، ماني فاضي الحين أخذ. جيت بعد 3 أيام، عرفت؟ الآن بعد 3 أيام لابد أن تنظر من جديد أنت وإياه كم يساوي كيلو الذهب في السوق. إذا كان نفس القيمة بها ونعمت. إذا كان أقل يجب أن يدفع لك الفارق، إذا كان أكثر يجب أن تدفع له الفارق. واضح؟ نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذهب بالورق يدا بيد. نعم. لا ما يضمن، الصحيح أنه ما يضمن. نعم، لأن الحاكم ضيق الأمر، قال حتى لو بلغ 15 ليس له أن يسوق. أضمن، ما في شك، أضمن لأموال الناس وأضمن لماله. لأن اليوم مع الأسف اللي نشوفه في الواقع تلقى عمره 20 سنة ما يعرف يتصرف، ممكن واحد يجي يقص عليه يأخذ فلوسه كله، صح ولا لا؟ الله المستعان. حياكم الله. ها شيخ عندك سؤال؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.